إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كانت العرب في الجاهلية إذا أراد الرجل منهم أن يصنع شيئا، إذا هم بالأمر، يفعلون أشياء من العادات الجاهلية. كانوا يلتمسون الحظ ويلتمسون خير الأمرين ببعض الأعمال التي هي من الخرافات، زينها لهم الشيطان. كان الواحد منهم مثلا إذا هم بأمر يزجر طيرا ساكنا، يجيء إلى طير فيرميه بحجر، فإذا طار إلى جهة اليمين تيامن واستبشر وقدم وعمل هذا الأمر الذي هم به، وإذا طار إلى جهة الشمال تشاءم وترك الأمر الذي هم به. ومعلوم أن هذه خرافة، وأن هذه الطيور لا تضر ولا تنفع، إن طارت إلى جهة اليمين أو طارت إلى جهة الشمال فهذا بقضاء الله وقدره، وليس ثمة علاقة بين اتجاه الطير وبين العمل الذي تهم به أيها الإنسان. حتى قال قائلهم: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرة الطير ما الله صانع. هذا رجل من عقلائهم يعرف أن الطوارق بالحصى وأن زاجرات الطير هي أعمال جاهلية خرافية لا تضر ولا تنفع، وليس لها علاقة بما يفعل الإنسان. وكانوا أيضا يستقسمون بالأزلام، وهذه الأزلام تشبه الآن ما يعرف باليانصيب، هي أوراق مكتوب عليها افعل أو لا تفعل، وورقة ثالثة غفل ليس عليها شيء، يضعها في كيس أو يضعها في شيء ثم يبدأ يستخرج ورقة ورقة، افعل أو لا تفعل، ثم يرجح إذا أراد سفرا، أراد تجارة، أراد زواجا، هكذا يفعلون، يستقسمون بالأزلام ويزجرون الطير. وكذلك في الجاهلية المعاصرة عند كثير من الناس يطلبون الحظ من الأبراج، من النجوم، هذا في برج السرطان وهذا في برج الحمل وهذا في برج كذا وكذا، ويخادعونهم المنجمون ويضحكون عليهم، يخرفون عليهم ويدجلون عليهم بالكلام الباطل وهم يصدقون ويعتقدون مع الأسف الشديد. وكم من مخرف منجم ساحر كافر فاجر فاسد يأتي في القنوات أو يأتي في الإذاعات أو تكون له صفحة في بعض المجلات، يتصل به أولئك ممن فتن وابتلي، ابتلي بفساد في عقيدته، ليس عنده توكل على الله، يتصل على هؤلاء الكفرة من السحرة الفجرة الذين قال الله فيهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيف تطلب الفلاح والنجاح من رجل حكم الله عليه بأنه لا يفلح؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى، في أي مكان كان، في أي طريق سلك، في أي عمل صنع، لا يفلح أبدا، سواء كتب في مجلة أو ظهر في صحيفة أو ظهر في قناة أو في إذاعة، فإنه خائب فاشل وكافر فاجر ومشعوذ دجال، ليس عنده إلا التخريف وليس عنده إلا الكذب والإفك وأكل الناس وأكل أموال الناس بالباطل. فكيف المؤمن، سبحان الله، ألا ما أضعف العقيدة في قلوب كثير من المسلمين، كيف الرجل المؤمن يعتقد هؤلاء ويتابع هؤلاء ويتصل على هؤلاء، يطلب منهم الحظ، يطلب منهم الاستخارة، يطلب منهم خير الأمرين، ماذا يفعل؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ أتطلب الربح وتطلب النجاح والفلاح من هذا الذي قال الله عنه لا يفلح؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم إنما جئتم به السحر، إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سمى الله عمل السحرة، سماه عملا فاسدا وهو عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهذا الساحر مفسد وعمله فاسد والله سبحانه وتعالى لا يصلحه. أتذهب أيها المسلم إلى ساحر، تتصل على ساحر أو تسافر إلى ساحر تطلب منه عملا ناجحا ودواء ناجعا وعمله عمل المفسدين، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمله أبدا. عباد الله، هذه صور من الجاهلية المعاصرة، وهي لا تقل فسادا وخرافة ودجلا عن الجاهلية القديمة. السحر والدجل والكهانة والخرافة ألا ما أكثرها في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر الحضارة والرقي والتطور. نعم، هو تطور ولكن في الخرافات وفي الجاهليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نعمل بعمل هو خير من هذه الخرافة. لا نذهب نطلب لا نصيب، ولا نستقسم بالأزلام، ولا نزجر الطير، وإنما نعمل عملا صالحا نطلب فيه الخيرة من الله. والعجب من بعض أهل الإيمان كيف يغفلون عن هذه السنة، كيف يغفلون عن هذه السنة، هو والله فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كيف يغفلون عنها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا جدا على تعليمها لأصحابه وعلى تعليمها لأمته. ما هي هذه السنة؟ وهي خير من سنة الجاهلية. أيها المؤمن، إذا هممت بأمر فاسمع إلى نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أرأيتم إلى حرصه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. ما معنى الاستخارة؟ الاستخارة معناها طلب خير الأمرين. الاستخارة، لأن السين والتاء تفيد الطلب، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لخير الأمرين. تريد أن تفعل شيئا وأنت لا تعلم الغيب، ما تدري أين الخير وأين النفع، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، فأنت تفوض الأمر إليه وتطلب خير الأمرين منه سبحانه وتعالى. هذه الاستخارة، ما أنفعها، ما أفودها، وما أبركها. علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. تصلي ركعتين نافلة ليست فريضة، يعني ليست صلاة الفجر، تكون نافلة، ثم تقول: قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. فاحرص عليه أيها المؤمن، واجعله نصب عينيك في أمورك كلها، فإنك تفلح وتسعد. وكما جاء في الأثر، وإن كان ضعيفا، ما خاب من استخار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هنا مسائل متعلقة بالاستخارة. المسألة الأولى، الاستخارة تشرع في الأمور كلها من أمور الدنيا والدين، لقوله في الأمر كله، إلا إذا كان أمرا واجبا وفريضة محتمة فهذه لا استخارة فيها، لأنك أيها المكلف لست مخيرا فيها، لست مخيرا فيها، بل هي واجبة عليك وفريضة عليك يجب أن تؤديها. ثم إن الفريضة الواجبة هي خير كلها، هي كلها خير، فيجب عليك أن تفعلها بدون استخارة، كما لو كان الإنسان لم يحج ووجب عليه الحج وكان مستطيعا، فيجب عليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام. هنا ما تشرع الاستخارة، لأنه يجب عليك أن تبادر إلى أداء هذه الفريضة. وهكذا المسألة الثانية، هل دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من الركعتين أم قبل التسليم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذهب الجمهور من أهل العلم، وإذا قيل الجمهور معناه أكثر العلماء، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تكون بعد التسليم، وذهب محققون آخرون من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله إلى أنها تكون قبل التسليم. والظاهر أن الأمر في ذلك واسع، فإذا استخرت، إذا دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم فلا حرج، وإذا دعوت به بعد التسليم فلا حرج، بل لو جمعت بين الأمرين فالظاهر أنه لا حرج، ليس هناك دليل يمنع من ذلك. المسألة الثالثة، ماذا يفعل الإنسان بعد هذا الدعاء؟ الظاهر أنه يفعل ما كان عازما عليه قبل الاستخارة، الشيء الذي كنت تريد أن تفعله قبل الاستخارة فإنك تفعله وتقدم عليه، إن أردت سفرا أو أردت تجارة أو أردت زواجا فإنك تقدم على ذلك، فإن كان خيرا لك فإنه سيسر لك إن شاء الله، يسره الله لك وتجد أن الطريق أمامك مفتوحا وأن الأمور سهلة وميسرة وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي لك هذا الشيء وفقك إليه، إذن هو خير لك. وإذا كان هذا الأمر شرا لك فإن الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل يصرفه عنك ويصرفك عنه، فحينئذ تعلم أن انصراف هذا الشيء، أن انصراف هذا الشيء عنك هو الخير لك، فتحمد الله سبحانه وتعالى أن صرف الشر عنك لأنك قد استخرته. وليس كما يظن بعض العامة، بعض العامة يظن أن الإنسان إذا استخار يرى رؤيا في منامه، هذا ليس بصحيح. ربما يقع لبعض الناس أن يرى رؤيا، لكن ليس هذا قاعدة، ليس هذا شيء مطردا، ما هو لازم أن الإنسان إذا استخار أن يرى رؤيا، لا، ليس بصحيح. طيب المسألة الرابعة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أو ليس عنده وقت أن يحفظ هذا الدعاء الذي ذكرته في الخطبة الأولى، هو الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكرره دائما في أموره كلها، أن لا يغفل عن هذا الشيء ولا يغيب عن ذهنه، ينبغي عليه ذلك. طيب إذا كان الإنسان كبيرا في السن أو مشغولا أو ليس عنده وقت أن يحفظ هذا الدعاء فليقله بالمعنى، فليقله بالمعنى ولا حرج في ذلك، أن يقول الدعاء بالمعنى، يعني أن تصلي ركعتين ثم ترفع يديك إن دعوت بعد التسليم، وأن تقول مثلا اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي حاجتك، إن كان خيرا لي فاقدره لي وبارك لي فيه ويسره لي إلى آخره، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، أو بهذا المعنى، أن تأتي بشيء من هذا المعنى فلا حرج. ولا يعني ذلك أن الإنسان يستغني عن اللفظ الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، تحاول بقدر الإمكان أن تحفظ صيغة رسول الله، فإن شق ذلك عليك فإنك تأتي بها بالمعنى. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير كما قرر العلماء، لأن المشقة تجلب التيسير. ويقول الشافعي رحمه الله في قاعدة مشهورة عنه: الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا ضاق عليك وشق عليك أن تحفظ هذه الصيغة، إما لطولها وإما لصعوبتها مثلا عليك، فإن الأمر يتسع، فإنك تأتي بأي لفظ يؤدي المعنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحفاظ على سنة رسول الله، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا وأموالنا وأولادنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.